قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أبو عمر، اقرأ أبو
السلام
عمر،
عليكم شيخنا.
بسم الله،
صلى الله
اقرأ.
عليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن أبي بكير وخلف بن الوليد وحسين بن محمد قالوا حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غناما له، فسلم عليهم فقالوا: لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، إلى آخرها. ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل به. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح في الباب عن أسامة بن زيد. ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن إسرائيل به، وقال في بعض كتبه غير التفسير: وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط، وهذا خبر عندنا صحيح سنده. وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما لعلل منها أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا الوجه، ومنها أن عكرمة في روايته عندهم نظر، ومنها أن الذي نزلت في هذه الآية عندهم مختلف فيه، فقال بعضهم نزلت في محلم بن جثامة، وقال بعضهم أسامة بن زيد، وقيل غير ذلك. قلت: هذا كلام غريب ومردود من وجوه: أحدها أنه ثابت عن سماك حدث به عنه غير واحد من الأئمة الكبار، الثاني أن عكرمة محتج به في الصحيح، الثالث أنه مروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس كما قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال ابن عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة. وقرأ ابن عباس السلام. وقال سعيد بن منصور: حدثنا منصور عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقد رواه ابن جرير وابن ابي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به. وقد في ترجمة ولا اما قصة محلم هنا الى قوله متوقف من نسخة الازهر. طيب، في ترجمته في ترجمة ان اخاه فزارا، لا ان اخاه فزارا هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر ابيه. كلامك صح، اشكال هنا عن أمر أبيه بإسلامهم وإسلام قومهم، فلقيه سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عملية الليل، وكان قد قال لهم إنه مسلم، فلم يقبلوا منه فقتلوه. فقال أبوه: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني 1000 دينار ودية أخرى وسيرني. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله الآية. وأما قصة محلم، هذه الفقرة موجودة سيدنا ولا؟ وأما قصة محلم بن جثامة فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثني أبي غير محمد بن إسحاق أنه قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه ولا عن عبد الله يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة بن الحارث، عفوا، أبو قتادة الحارث بن ربيعي ومحلم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضام مر بنا عامر بن الأضوة الأشجعي على قعود له معه متيع له متاع متيع معه متيع له ووطب من لبن. فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إلى قوله تعالى خبيرا. تفرد به أحمد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثا، فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام، وكانت بينهم إحنة في الجاهلية، فرماه محلم بسهم فقتله. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم في عيينة والأقرع، فقال الأقرع: يا رسول الله، سر اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله، حتى تذوق نساؤه من الثقل ما ذاق نسائي. فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا غفر الله لك. فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه، فما مضت له سابعة حتى مات ودفنه، فلفظته الأرض. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يعظكم. ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. الآية. وقال البخاري: قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن وهو يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. هكذا ذكره البخاري معلقا مختصرا، وقد روي مطولا موصولا. فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا حماد بن علي البغدادي قال حدثنا جعفر بن سلمة قال حدثنا أبو عوبة أبو بكر بن علي بن مقدم قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وهو إليه المقداد. فقتله. فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا يشهد أن لا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لا أذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعوا لي المقداد. يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله، فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المقداد كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. وقوله: فعند الله مغانم كثيرة أي خير مما رغبتم فيه من أعراض الحياة الدنيا، الذي حملكم على قتل مثل الذي ألقى إليكم السلام وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه واتمتم من المصانعة والتقية لتتقوا أعراض الحياة الدنيا، فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. وقوله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه. كما تقدم في الحديث المرفوع آنفا، وكما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. ألا وهذا مذهب سعيد بن جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في قوله: كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم في المشركين. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن كثير عن سعيد بن جبير في قوله: كذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم كما استخفى ذا الراعي بإيمانه. وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: وذكر عن قيس عن سالم عن سعيد بن جبير قوله: كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين، فمن الله عليكم أي تاب عليكم فحلف أسامة أن لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقوله: فتبينوا، تأكيد لما تقدم. وقوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سعيد بن جبير: هذا تهديد ووعيد، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات، وكل ما وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق البرائي رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتب، فجاء ابنهم يكتم فشكى ضرارته، فانزل الله غير اولي الضرر. حدثنا محمد بن يوسف قال عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء انه قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا فلانا، فجاء هو معه الدعوة واللوح والكاتب، فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم، فقال: يا رسول الله انا ضرير. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قال البخاري: وايضا حدثني اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن هشام بن عروه قال حدثني سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه انه راى مروان بن الحاكم المسيح قال: فاقبلت حتى جلست الى جنبه، فاخبرنا ان زيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء ابن ام مكتوم وهو يمليها علي، قال: يا رسول الله والله لو استطيع الجهاد لجاهدت وكان اعمى، فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكان فخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت ان ترد فخذي، ثم سري عنه فانزل الله غير اولي الضرر. تفرد به البخاري دون مسلم. وقد روي من وجه اخر عند الامام احمد عن زيد فقال: حدثنا سليمان بن داود قال انبانا عبد الرحمن عن ابي الزناد عن خواريجة بن زيد أنه قال عن أبي عن خارجة بن زيد أنه قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه وغشيته السكينة، قال: فرفع فخذه على فخذي حتى حين غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقلت يا زيد، فأخذت كاتفا فقال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون إلى قوله أجرا عظيما، فكتبت ذلك في كاتف. فقام حين سمع ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، فقام حين سمع فضيلة المجاهدين وقال: يا رسول الله، وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ومن هو أعمى وأشبه ذلك؟ قال زيد: وفى والله ما قضى كلامه، أو ما هو إلا أن قضى كلامه غاشية النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها كما وجدت بالمرة الأولى. ثم سري عنه فقال: اقرأ. فقرأت عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. قال زيد: فلحقتها فوالله كأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خاريجة بن زيد عن ابن ثابت عن أبيه نحوه. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر قال أنبأنا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، إني أحب الجهاد في سبيل الله، ولكن بي من الزمانة ما قد ترى قد ذهب وصائي بتاع حلو كده.
حلو كده.
ما انا حاطط السماعة المايك على بقى على ودي فين تاني. طيب حاضر. انا احسن سيدنا. لا مفيش خالص.
تمام.
كده احسن. طيب قد ذهب إني أحب الجهاد. فقال: يا رسول الله، إني أحب الجهاد في سبيل الله، ولكن بي من الزمانة ما قد ترى قد ذهب بصري. قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن ترضها. ثم سري عنه ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم هو ابن مالك الجريري، لا الجزري، صح، عبد الكريم بن مالك الجزري أن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. انفرد به البخاري دون مسلم. وقد روى الترمذي من طريق حجاج عن ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس انه قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر عن بدر والخارجون الى بدر. ولما نزل غزوات بدر قال عبد الله بن جحش وابن ام مكتوم: انا اعميان يا رسول الله، فهل لنا رخصه؟ فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجه، فهؤلاء القاعدون غير اولي الضرر، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجه منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر وغيره. هذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. فقالوا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين كان مطلقا، فلما نزل بوحي سريع غير أولي الضرر صار ذلك مخرجا لذوي الأعذار المبيحات لترك الجهاد من العمى والعرج والمرض عن مساواتهم للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين، قال ابن عباس: غير أولي الضرر، وهكذا ينبغي أن يكون، كما ثبت في صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة لم
لما ثبت
عندي كاف لي لام ميم ألف لما وكذا ينبغي أن يكون لما ثبت في صحيح البخاري من طريق زهير بن معاوية عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهو معك وهم إلا وهم معكم فيه إلا وهم معكم فيه. قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ نعم. قال: نعم، حبسهم العذر. وهكذا رواه أحمد عن محمد بن علي عن حميد عن أنس به، وعلقه البخاري مجزوما به مجزوما. ورواه أبو داود عن حماد بن سلامة عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: وكيف يكونون معنا فيه يا رسول الله؟ قال: نعم، حبسهم العذر. لفظ أبي داود. هو في هذا المعنى قال الشاعر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راحا. وقوله: وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين، بل فهو فرض على الكفاية. قال تعالى:
إنا
وفضل الله
أقمنا
مجاهدين
على
على
عذر
عن
وقد راح
قدر.
إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على كمن راح.
وعن قدر يا سيدي.
أنا حافظها كده، بقول لك كده أنا حافظها.
انا بحسب في الكتاب عكس كده، بحفظكم. احسن الله اليكم. قال تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. ثم اخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفره الذنوب والزلات واحوال الرحمه والبركات إحسانا منه وتكريما. ولهذا قال: درجات منه مغفرته ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم فله أجره درجة. فقال رجل: يا رسول الله، وما الدرجة؟ فقال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيمة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، قال حدثنا حبيبة وغيره، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث، فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. قال: أخبرني ابن عباس أن الناس من المسلمين كانوا من المشركين وكثروا سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به
تكسرون سواد
فيصيب،
المشركين.
كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم، المشركين سواد المشركين
على
سواد
رسول الله
المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن ناس من
على
المسلمين
رسول
كانوا
الله
مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد ما فيش عهد
على رسول الله
على رسول الله يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، يصيب أحدهم فيقتله فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل. فأنزل الله: إن
فأنزل
الذين
الله عز
توفوا فأنزل
كمل
الله
معاك.
عز وجل إن... ما أنا ما وقفتش يا سيد. فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم رواه الليث عن أبي الأسود. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، قال حدثنا محمد بن شريك المكي، قال حدثنا عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستغفرون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم، قال المسلمون: وكان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم. فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا فكوتي فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجوا، فلاحقهم المشركون فأعطوهم التقية، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله. الآية. قال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية بن خلف، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو منصور بن الحجاج، والحارث بن زمعة. قال الضحك: نزل في ناس من
وأبو
المنافقين
العاص
تكلموا
بن
عن رسول الله
منبه
صلى
بن
الله عليه
الحجاج.
وسلم، وأبو العاص ابن منبه ابن
منبه
الحجاج
بن الحجاج
بدل منصور ده. أبو العاص
والحارث
ابن منبه ابن الحجاج. والحارث بن زمعة. طيب نعيدهم تاني. علي بن أمية بن خلف، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو العاص بن منبه بن الحجاج، والحارث بن زمعة. قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، وخرجوا عن المشركين يوم بدر، فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا: فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة؟ لا. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان، قال حدثني يحيى بن حسان، قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود، قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن يزيد، قال حدثني حبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. أما بعد، قال رسول الله: أما بعد،
قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب.
خبيب مش حبيب، خبيب. طيب، بعد سمرة بن جندب، أما بعد، ولا قال رسول الله عطوه
أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: ده إلا فهم
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جمع المشركين
تعرف بتعافل كده لوحده. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال السدي: لما أسر العباس عاقل ونوفل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افدي نفسك وابن أخيك. فقال: يا رسول الله، ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية: لم تكن أرض الله واسعة. الآية. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: إلا المستضعفين إلى آخر الآية. هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك
صلى الله
الهجرات،
عليه
وذلك
وسلم
أنهم لا يقدرون على عم شيخنا.
الآية كملت اثنين.
طيب، هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد وعكرمة والسدي: يعني طريقا. وقوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز من الله عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله موجبا، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري: حدثنا ابو نعيم، قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، اذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل ان يسجد: اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه، اللهم انجي سلمة بن هشام، اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسين يوسف. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي، قال حدثنا ابو معمر المقرئ، قال حدثني عبد الوارث قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله
الظاهر انه
صلى الله
هو
عليه
معمر
وسلم
بن
قال
قري،
من قري مقعد.
عبد الله بن عمرو.
انا استغربتها، ايه المقري؟ احسن الله
في
اليكم.
نسخة من قري،
قال نسخه في النون. أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر المنقري قال حدثنا أبو معمر المنقري قال حدثني عبد الوارث قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم ومستقبل القبلة فقال: اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وفي هذا الحديث شاهد في صحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري: وأنبأنا أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي مليكة، لا عن أيوب عن ابن
عن
أبي
ابن
مليكة،
ابي مليك.
عن نقص عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى المستضعفين قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. وقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وهذا تحريض، طيب نفتح القوس، وهذا تحريض على الهجرة ورغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه. والمراغم مصدر، تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. قال النابغة بن جعدة: كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهرب. وقال ابن عباس: المراغم المتحول من أرض إلى أرض. اسم فاعل يعني.
نعم.
وكذا روي عن الضحاك والربيع بن انس والثوري. وقال مجاهد: مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة: مراغما كثيرا يعني بروجا. والظاهر والله اعلم انه المنع الذي يتخلص به ويراغم به الاعداء، يتخلص به ويراغم به الاعداء. قوله: وسعى يعني الرزق. قال: هو غير واحد منهم قتادة، وحيث قال في قوله: يجد في الارض مراغما كثيرا وسعى، اي من الضلالة الى الهدى ومن القلة إلى الغنى. وقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن يخرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق فقد حصل له عند الله ثواب من هاجر، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن، من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي، ما فيش أبي، عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا عام في الهجرة وجميع الأعمال، ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بذلك العابد ثم أكمل بذلك العابد المئة ثم سأل عالما هل له من توبة، فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة. ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله فيه، ثم ارتحل من بلده مهاجرا إلى بلد أخرى. أدركه الموت في أثناء الطريق فاقتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال: هؤلاء إنه جاء تائبا، وقال: هؤلاء إنه لم يصل بعد، وقد يصل، ها؟ ليس يصلي سيدنا، يصل من الوصول وليس من
لم
الصلاة.
يصل بينا
لم يصل بعد، فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبيه عن أبي عبد الله بن عتيك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله ثم قال: وأين المجاهدون في سبيل الله؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، يعني بحتف أنفه على فراشه. يعني بحذف أنفه على فراشه، والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قتل قعصا فقد استوجب الجنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي بالحاء وليس بالخاء كذلك،
نعم.
قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي عن المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبي عن أن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات فنزلت فيه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال الزبير: فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة، فما أحزنني شيء حزن وفاته حزن وفاته حين بلغتني، لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله أو ذوي رحمه، ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى ولا أرجو غيره، وهذا الأثر غريب جدا، فإن هذه القصة مكية ونزول الآية هذه الآية مدني، فلعله أراد أنها تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم. فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مدني، فلعله أراد أنها تعم حكمه مع غيره، وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن بن سليمان قال حدثنا أشعث هو ابن سوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات في الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله الآية. وحدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا انبانا اسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابي ضمره بن العيص، ولا ضمره في ابي عن ابي ضمره بن العيص الزرقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكه، فلما نزلت الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله، فقلت انه لغني فقلت إني لغني وإني لذو حيلة، فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه الموت بالتنعيم، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت الآية. وقال الطبراني حدثنا الحسن بن عروبة البصري قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه أنه قال: حدثنا مكحول عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنه قال: أنبانا أبو مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: من انتدب خارجا في سبيلي غازيا ابتغاء وجهي وتصديق وعدي وإيمانا بالرسل فهو في ضمان الله، إما أن يتوفاه بالجيش فيدخله الجنة، وإما أن يرجع في ضمان الله، وإن طالب عبدا فنغصه حتى يرده إليه، وإن طالب عبدا فنغصه حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجل أو غنيمة، ونال من فضل الله فمات أو قتل أو رفصته فرسه أو بعيره أو لدغته هامة أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فهو شهيد. وروى أبو داود من حديث بقية من فضل الله إلى آخره، وزاد بعد قوله: فهو شهيد وإن له الجنة. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن زياد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، من خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وإذا ضربتم
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. خلاص اقرأ بعمق. لحظة بقى. أحسن الله لك. قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد كما قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي تخففوا فيها، إما من كمياتها بأن تجعل الرباعية ثنائية كما فهمه الجمهور من هذه الآية، واستدلوا بها على قصر الصلاة في السفر على اختلاف في ذلك. فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة وغير ذلك، كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه لظاهر قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ومن قال: لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباحا لقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أباح له تناول الميتات مع اضطراره إلا بشرط أن لا يكون عاصيا بسفره أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط أن لا يكون عاصيا في بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة. وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم أنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين. وهذا مرسل. ومن قال يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا، حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل، ترخص لوجود المطلق السفر. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله والثوري وداود لعموم الآية، وخالفهم الجمهور. وأما قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية. فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحيان حرب الإسلام وأهله وسائر الأحيان وسائر الأحيان حرب الإسلام وأهله. والمنطوق: إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له، كقوله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا، وكقوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس قال: حدثنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابه عن يعلى بن أمية أنه قال: سألت عمر بن الخطاب، قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الله الناس؟ فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني: هذا حديث صحيح من حديث عمر ولا يحفظ إلا من هذا الوجه، ورجاله معروفون. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء أنه قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مرضوي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى قال: حدثنا علي بن محمد بن سعيد قال: حدثنا منجاب قال: حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك أنه قال: سألت ابن عمر عن ركعتين في السفر فقال: هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون، لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. وكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن عبد الله بن عون به. قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قلت: وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن هشام عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. ثم قال الترمذي: صحيح. وقال البخاري: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق أنه قال: سمعت أنس يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: قلت أقم أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. وهكذا أخرجوا بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب الخزاعي أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن أبي إسحاق السبيعي أنه عنه به. ولفظ البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. وقال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدر من إمارته ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان الأنصاري به. وقال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد قال عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات. فقيل في ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وصليت مع أبي بكر بمنى الركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى الركعتين فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. ورواه الأعمش ورواه البخاري أيضا من حديث الثوري عن الأعمش
عشان الأعمشي
وروى البخاري ايضا من حديث الثوري عن الاعمش عن به واخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتيبة كما تقدم. فهذه الاحاديث دالة صريحا على ان القصر ليس من شرطه وجود الخوف. ولهذا قال من قال من العلماء ان المراد من القصر ها هنا انما هو قصر الكيفية لا الكمية، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي كما سياتي بيانه. واعتضوا ايضا بما راه الامام واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقر الصلاة السفر والحضر نعم فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التلمذي ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة أربعتهم عن مالك به. قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر ها هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاه السفر ركعتين وصلاه الاضحى ركعتان وصلاه السفر ركعتان وصلاه الاضحى ركعتان وصلاه الفطر ركعتان وصلاه الجمعه ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد اليامي به. وهذا اسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم في مقدماته في مقدمه كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم النسائي قد قالوا إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضا فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى المصري من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الثقة عن عمر فذكره عند ابن ماجة من طريق يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجلة عن عمر به فالله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائد كلاهما عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس أنه قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر ركعتين وفي الخلف ركعة. هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليثي قال حدثني الحسن بن مسلم بن يساف عن طوس عن ابن عباس أنه قال فرض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر 4 وفي السفر ركعتين، فما كان يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر. ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن يزيد ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طوس نفسه. هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه ولا ينافي ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن زيد في صلاة الحضر، فلما استقر ذلك صح عنه وقال إن فرض صلاة الحضر 4 كما قال ابن عباس والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر يناق بدل من يسف. فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الحضر أربع كما قاله ابن عباس والله أعلم، لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على صلاة على أن صلاة السفر ركعتان، وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه. وإذا كان كذلك فيكون المراد بقول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قصر الكافية كما في صلاة الخوف. ولهذا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولهذا قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فبين المقصود من القصر هاهنا وذكر صفاته وكيفيته. ولهذا لما اعتض البخاري ولهذا لما اعتض البخاري لما اعتض البخاري كتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إلى قوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وهكذا قال جويد عن الضحك في قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال ذاك عند القتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال أسباط عن السدي في قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية، إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فيها تمام، والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة فالتقصير ركعة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه صلاة الظهر عقد بسم الله. ولهذا لما أخذ البخاري كتاب صلاة الخوف بسم الله قال روى ذلك ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن مجاهد والسدي وعن جابر وابن عمر، واختار ذلك أيضا فإنه قال بعدما حكاه ابن الأقوال في ذلك هو الصواب. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن أبي فذيك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عبد عمر إن نجد في كتاب الله عز وجل قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله إن وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به، فقسم صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر. وأخره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. وأصرح من هذا مره ابن جرير أيضا قال حدثني أحمد بن الوليد القرشي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك الحنفي أنه قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. فقلت وما صلاة المخافة؟ فقال يصلي الإمام طائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للإمام ركعة ولكل طائفة ركعة ركعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تارة تكون رباعية وتارة ثلاثية كالمغرب وتارة ثنائية كصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة بل يصلون فرادى مستقبل القبلة وغير مستقبلها ورجالا وركبانا، ولهم أن يمشوا الحالة هذه ويضرب الضرب المتتابع في متن الصلاة. ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم به، وبه قال أحمد بن حنبل قال المنذري في الحواشي، وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد وإليه ذهب طاووس والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي أنه يرى رد الصبح إلى ركعات في الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا. وقال إسحاق بن راهوية أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة تومئ بها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله. وقال آخرون تكفي تكبيرة واحدة، فلعله أراد ركعة واحدة كما قال أحمد بن حنبل وأصحابه، ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره في الاجتزاء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب إسحاق بن راهوية، وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي حتى قال فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه يعني بالنية. ورواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش عن شعب بن دينار عنه فالله أعلم. ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزات، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب صلاة العصر قيل والظهر فصلاهما بعد الغروب، ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق، فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق، وأخر آخرون منهم العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة، وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضا. والحجة ها هنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف، فإنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك، وهذا بين في حديث أبي سعيد الخدري والذي راه الشافعي وأهل السنة. ولكن يشكل على هذا ما حكاه البخاري رحمه الله في صحيحه حيث قال باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. قال الأوزعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول وقال أنس بن مالك حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، فاشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا ما فيها. انتهى ما ذكره، ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب، ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، لكنه كالمختار لذلك والله أعلم. ولمن جانح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تسترى، فإنه يشتهر غالبا، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب، ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة والله أعلم. وقال هؤلاء وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق، لأن ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي، وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن خياط وغيرهم، وقال البخاري وغيره كان ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر، ولا وما قدم وما قدم إلا في خيبر والله أعلم. والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علي تذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه السلام الصلاة يوم الخندق، وهذا غريب جدا. وقد ثابتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف، وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب والله أعلم. فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، وهذه حالة غير الأولى، فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث، فرادا ورجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد، وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث توفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفة، فإنه استدلال ضعيف ويرد عليه بمثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا على ما نراه، ولا ندفعها إلى من لا ص... إلى من إلى من صلاته
صلاته
إلى من صلاته أو دعاؤه سكن أي دعاه سكن لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم. ولنذكر سواء
نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.